لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
يواصل البابا فرانسيس تعليمه حول الرذائل والفضائل، حيث تحدث قدسته اليوم الأربعاء 6 آذار مارس خلال مقابلته العامة مع المؤمنين عن رذيلة الكبرياء. ونظرا لعدم زوال أعراض البرد الذي يعاني منها البابا، فقد قرأ تعليمه المطران لويجي جيرولي من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان. وأراد الأب الأقدس أن يبدأ بالإشارة إلى الكلمة التي كان يستخدمها الإغريق لتعريف الكبرياء، والتي يمكن ترجمتها إلى التألق المبالغ فيه، وأضاف أن الكبرياء هي عمليا تمجيد الذات واعتداد النفس والغرور. ثم أشار البابا إلى أن كلمة الكبرياء قد أدرجها يسوع في سلسلة الرذائل التي تحدث عنها لإيضاح أن الشر يأتي دائماً من قلب الإنسان. ووصل الأب الأقدس أن المتكبر يعتبر نفسه أكثر بكثير مما هو عليه في الواقع، يختلج بانتظار أن يحظى بتقدير أكبر من الآخرين، يريد أن تتم الإشادة دائما بميزاته ويزدري الآخرين معتبرا إياهم أقل شأنا. ومن هذا الوصف الأولي، قال البابا فرانسيس، نرى كيف تتشابه رذيلة الكبرياء مع رذيلة المجد الباطل التي تحدث عنها قدسته الأسبوع المنصرم خلال المقابلة العامة. وأضاف أن المجد الباطل إن كان مرضا للذات البشرية فهو يظل صغيرا إن قارناه بالخراب الذي يمكن أن تسفر عنها الكبرياء. وذكر الأب الأقدس في هذا السياق بأن نساك الماضي قد وضعوا خلال تحليلهم لجنون الإنسان ترتيبا للشرور، حيث تأتي في المقدمة خطايا مثل الشراهة لتتبعها تدريجيا الشرور الأكثر خطورة، قال البابا. وأضاف أن الكبرياء من الرذائل الكبيرة، وأشار إلى أن الشاعر دانتي قد أدرج الكبرياء في الطبقة الأولى للمطهرة. وضف قدسته أن من يستسلم لهذه الرذيلة هو بعيد عن الله، كما يتطلب تغيير هذا الشر وقتا وجهدا أكثر مقارنة بأي كفاح آخر على المسيحية القيام به. ووصل البابا فرانسيس تأمله في الكبرياء، فقال إن داخل هذا الشر تختبئ الخطيئة الجذرية، التطلع غير المنطقي إلى أن نكون مثل الله. وأضاف قدسته في هذا السياق إن خطيئة والدينا حسب ما يروي لنا سفر التكوين هي بكل المعاني الكبرياء، حيث قالت الحية للمرأة: إن الله عالم أنهما في يوم يأكلان من ثمرة الشجرة التي في وسط الجنة تنفتح أعينهما ويصيران كالله. كما ولفت البابا فرانسيس الأنظار إلى أن الآباء الروحيين يهتمون في كتاباتهم بوصف تبعات الكبرياء على الحياة اليومية وإبراز كيف تدمر هذه الرذيلة العلاقات الإنسانية وتسمم مشاعر الأخوة التي يفترض أن توحد بين البشر. هذا وأراد قدسة البابا التوقف عندما وصفها بقائمة طويلة من الأعراض التي تكشف سقوط شخص ما في رذيلة الكبرياء، أعراض جسدية أيضا من بينها تصلب العنق، وتحدث عن تعالي المتكبر وإصداره أحكاما مليئة بالازدراء والتسرع في إصدار أحكام لا رجعة عنها على الآخرين الذين يراهم على الفور حمقى بلا قدرات. ووصل البابا فرانسيس أن من لديه رذيلة الكبرياء ينسى في تعاليه أن يسوع قد علمنا قوانين أخلاقية قليلة، لكنه شدد بشكل خاص على لا تدين. وتبع الأب الأقدس أنه يمكن التعرف على من لديه كبرياء، حيث يكفي أن نوجه إليه انتقادا بناء صغيرا أو ملاحظة بريئة حتى يبدي رد فعل مبالغا فيه وكأن هناك من أهان جلالته، فيتملكه غضب كبير ويصرخ ويقطع العلاقات مع الآخرين. هناك القليل مما يمكن عمله أمام من هو مريض بالكبرياء، قال البابا فرانسيس، فمن المستحيل التحدث إليه أو إصلاحه. يجب فقط التحلي بالصبر إزاء مثل هذا الشخص، وصل الأب الأقدس، لأن قصره سينهار يوما ما. ثم أراد البابا التذكير بأن يسوع قد التقى الكثير من المتكبرين وقد كشف هذه الرذيلة حتى في أشخاص يخفونها بشكل جيد. وتحدث قداسته عن بطرس الذي أراد تأكيد أمانته حين قال ليسوع: إذا كنت لهم جميعا حجر عثرة فلن تكون لي أنا حجر عثرة. إلا أن بطرس حسب ما تابع البابا فرانسيس كان مثل الآخرين، حيث خاف من الموت حين بدا قريبا، ولكن يظهر بعد ذلك بطرس الآخر الذي يندم ويبكي فيداويه يسوع ليكون قادرا على أن يحمل مسؤولية الكنيسة. وفي ختام تعليمه الأسبوعي حول الرذائل والفضائل، أراد البابا فرانسيس خلال المقابلة العامة مع المؤمنين اليوم الأربعاء التأكيد على أن الخلاص يمر عبر التواضع الذي هو العلاج الحقيقي لأي من أفعال الكبرياء. ثم ذكر الأب الأقدس بما كتب القديس يعقوب الرسول في رسالته إلى المشتتين من الأسباط الاثني عشر حين تحدث عن مخاصمات ومعارك فيما بينهم بسبب أهوائهم، وذكر بأن الكتاب يقول: إن الله يكابر المتكبرين وينعم على المتواضعين. ثم دعا البابا فرانسيس إلى الاستفادة من زمن الصوم لمكافحة كبريائنا. هذا وعقب قراءة تعليمه الأسبوعي، وجه قداسة البابا التحية إلى المؤمنين الحاضرين في ساحة القديس بطرس والقادمين من مناطق إيطالية عديدة ومن دول مختلفة، وأكد أنه يتوجه بفكره إلى الشباب والمسنين والمتزوجين حديثا، داعيا الجميع خلال زمن الصوم إلى أن يواصلوا بشجاعة العمل على التحرر مما يزيف الحياة، وذلك من أجل العودة إلى قلب الله الذي يحبنا محبة أبدية. كما وجدد البابا فرانسيس الدعوة إلى الصلاة من أجل من يعانون من أهوال الحرب في أوكرانيا والأرض المقدسة ومناطق أخرى من العالم، وقال قدسته: فلنصليين من أجل السلام، لنطلبن من الرب عطية السلام. ثم بارك قدسة البابا الجميع.
في إطار الدورة 37 لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الإقليمية للشرق الأدنى الذي يعقد في عمان في الأردن، ألقى المطران فرناندو تشيكا أريلانو مراقب الكرسي الرسولي لدى منظمة الفاو كلمة قال فيها: إن الصراعات بجميع أنواعها ولاسيما الصراعات المسلحة هي على الدوام هزيمة للبشرية وتؤدي إلى الموت والدمار. إن العنف لا يؤتي حلولا حقيقية للمشاكل، ويضاف إلى ذلك التغير المناخي وتدهور الموارد الطبيعية اللذين يشكلان عوامل توتر أكبر على المدى الطويل ويؤديان إلى تفاقم نقاط الضعف وإضعاف قدرات السكان. تابع المطران فرناندو تشيكا أريلانو يقول: إزاء العديد من عناصر عدم الاستقرار التي تؤدي إلى تدهور ظروف الفقر وانعدام الأمن الغذائي، ذكر البابا فرانسيس بأهمية أن يتم التخطيط للتدخلات وبرمجتها للمساهمة في القضاء التام على الأمراض وسوء التغذية، ولا تكون مجرد استجابة لاحتياجات فورية أو لنداءات يتم إطلاقها في حالات الطوارئ. وبالتالي من أجل إيجاد حلول عادلة ودائمة علينا أن نعيد التأكيد مجددا على ضرورة الالتزام معا وعلى جميع المستويات بمشكلة الفقر التي ترتبط ارتباطا وثيقا بغياب التغذية الملائمة. أضاف مراقب الكرسي الرسولي لدى منظمة الفاو يقول: يشكل الإجراء الوقائي الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة للحكومات الوطنية مساعدة أساسية في تنفيذ التدابير اللازمة لاحتواء الأزمات قبل أن تتحول إلى حالات طوارئ إنسانية. كذلك هو ضروري بشكل خاص في القطاع الزراعي، حيث تتناقض سرعة التدمير مع الفترات الزمنية الطويلة اللازمة لاستعادة الطبيعة والنظم البيئية. تابع المطران فرناندو تشيكا أريلانو يقول: ومن أجل ضمان فعالية هذه المبادرات الجديرة بالثناء والتي تهدف إلى إدارة المخاطر القائمة ومنعها والحد منها، يبقى من الضروري العمل من أجل السلام. علينا أن نكون صانعي سلام. إن السلام والتنمية مرتبطان ارتباطا وثيقا، لدرجة أن البابا بولس السادس اعتبرهما مترادفين. وبهذا المعنى أكد أن التنمية هي الاسم الجديد للسلام، ودعا إلى سلام لا يقتصر على غياب الحرب أو يكون ثمرة توازن قوى غير مستقر على الدوام. السلام يبنى يوما بعد يوم سعيا وراء النظام الذي يريده الله، والذي يتضمن عدالة أكمل بين البشر. وحده هذا السلام هو الذي يعزز الزراعة المستدامة للأرض، وهذا السلام وحده هو الذي يمكنه أن يزيل كابوس الفقر والبؤس. ومع ذلك لا يمكن تحقيقه إلا معا، في ظل رغبة متبادلة لضمان سيادة التعاون الدولي والتضامن بين الدول. ويتطلب أيضا الرد معا بسرعة وفعالية على الأزمات العديدة والمثيرة للقلق. وختم المطران فرناندو تشيكا أريلانو مراقب الكرسي الرسولي لدى منظمة الفاو مداخلته بالقول: إن الكرسي الرسولي سيواصل دعم جميع الذين يعملون على بناء علاقات الصداقة الاجتماعية بين الشعوب، والتي لا غنى عنها أيضا في محاولة القضاء على مرض الجوع وضمان حياة كريمة للجميع. ألقى المطران إيتوري باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف أمس الثلاثاء مداخلته في الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، قال فيها: كل طفل هو تحفة فريدة خلقها الله وأحبها، ولهذا السبب فإن الاستغلال الجنسي للأطفال والاعتداء عليهم يشكل انتهاكا فظيعا لكرامتهم، ونظرا لضعفهم تكون عواقبه مدمرة مدى الحياة. تابع المطران إيتوري باليستريرو يقول: ويتفق وفدي مع المقرر الخاص على أن الاستغلال الجنسي للأطفال سواء داخل صناعة الترفيه أو خارجها هو أمر يتم تعزيزه بسبب عدم الاتفاق على المبادئ الأخلاقية التي لا يجوز انتهاكها، وعدم وضوح الخطوط الفاصلة بين السلوكيات المقبولة وغير المقبولة، وتعرض القصر لمحتوى وأنماط حياة تقوم على أساس أشكال تحقيق الذات التي تحول الأشخاص إلى مجرد أشياء وتقلل من العلاقات الشخصية. وبشكل خاص يترك النمو الهائل للمواد الإباحية في العالم الرقمي، والذي يمكن للقاصرين الوصول إليه على نطاق واسع عبر الإنترنت، أثارا مدى الحياة على نفسيتهم، وقد يولد فيهم الإدمان والسلوك العنيف والعلاقات العاطفية والجنسية المضطربة. وتابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول: يسلط التقرير الضوء على حجم إنتاج ونشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال السوق التجارية عبر الإنترنت. لقد تم الإبلاغ بشكل صادم أن المحتوى ذات الموارد الذاتية يمثل أكثر من 70% من المحتوى المسيء عبر الإنترنت. وفي هذا السياق فإن المحاولات الحالية لإطفاء الشرعية على المواد التي يتم إنتاجها ذاتيا لأنها وفقا للبعض ليست مسيئة هو أمر مثير للقلق بشكل خاص. وكما أشار المقرر الخاص فإن حق الأحداث في حرية التعبير ليس مطلقا، لا سيما عندما يعرض صحتهم الجسدية والنفسية للخطر أو يعرضهم للاستغلال. وبالتالي خلص المطران إيتوري باليستريرو المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى القول: من المطلوب بذل جهود أكبر بما في ذلك بالتعاون مع مقدمي المحتوى لمساعدة الآباء في الوفاء بمسؤوليتهم الأساسية في توجيه النمو النفسي والروحي لأبنائهم. وفي الوقت عينه يشكل التعاون الدولي المتعدد القطاعات بين الاستخبارات والشرطة والسلطات القضائية ضرورة أساسية لتحديد واستهداف ومقاضاة الجنات وتفكيك شبكات استغلال الأطفال في المواد الإباحية. وافق النواب الفرنسيون وأعضاء مجلس الشيوخ في الكونغرس في فرساي على إدراج الحق في الإجهاض في الدستور، المادة 34. يحدد القانون الظروف التي تمارس فيها الحرية المضمونة للمرأة في اللجوء إلى الإنهاء الطوعي للحمل. وحول هذا الموضوع نشرت الأكاديمية الحبرية للحياة إعلانا جاء فيه: فيما يتعلق بإدراج ضمان حرية المرأة في اللجوء إلى الإجهاض في الدستور الفرنسي، تؤيد الأكاديمية الحبرية للحياة موقف مجلس أساقفة فرنسا. في 29 من شباط فبراير أعاد مجلس أساقفة فرنسا التأكيد على أن الإجهاض الذي يبقى اعتداء على الحياة منذ البداية لا يمكن أن ينظر إليه حصريا من منظور حقوق المرأة. ونأسف لأن المناقشة التي بدأت لم تذكر تدابير الدعم للنساء اللواتي يرغبن في الاحتفاظ بأطفالهن. وبالتالي تعيد الأكاديمية الحبرية للحياة التأكيد على أنه في عصر حقوق الإنسان العالمية تحديدا لا يمكن أن يكون هناك حق في قتل حياة بشرية. ولذلك تتوجه الأكاديمية الحبرية للحياة إلى جميع الحكومات وجميع التقاليد الدينية لكي يبذلوا قصارى جهدهم لكي تصبح حماية الحياة في هذه المرحلة من التاريخ أولوية مطلقة، ويتم اتخاذ خطوات ملموسة لصالح السلام والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى تدابير فعالة لحصول جميع الأشخاص على الموارد والتعليم والصحة. علينا أن نواجه مواقف الحياة الخاصة والسياقات الصعبة والمأساوية في عصرنا بأدوات الحضارة القانونية التي تتطلع في المقام الأول إلى حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً والأكثر عرضة للخطر. إن حماية الحياة البشرية هي الهدف الأول للإنسانية، ولا يمكن أن تتطور إلا في عالم خال من الصراعات والتمزقات من خلال علم وتكنولوجيا وصناعة يكونون في خدمة الإنسان والأخوة. بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، إن الدفاع عن الحياة ليس إيديولوجية، بل هو واقع إنساني يشمل جميع المسيحيين بالتحديد لأنهم مسيحيون ولأنهم بشر. يتعلق الأمر بالتصرف على المستوى الثقافي والتربوي لكي ننقل إلى الأجيال القادمة موقف التضامن والرعاية والضيافة، عالمين جيدا أن ثقافة الحياة ليست إرثا حصريا للمسيحيين، بل هي ملك لجميع الذين يعملون على بناء علاقات أخوية ويعترفون بالقيمة الخاصة لكل شخص حتى عندما يكون ضعيفا ومتألما.
للحرب طبيعة غير إنسانية في الأساس، والهدف النهائي الذي يستحق دعوة الإنسان والحضارة الإنسانية هو إلغاء الحرب. بهذه الكلمات عاد المطران إيتري باليستريريو، المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، التأكيد على هذه القناعة الراسخة للكرسي الرسولي. تحدث المطران إيتري باليستريريو في التبادل العام لآراء فريق الخبراء الحكوميين لعام 2024 المعني بالتقنية الناشئة في قطاع أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل، واستهل كلمته انطلاقا من رسالة البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي للسلام لعام 2024. وبشكل خاص أعاد باليستريرو التأكيد على المقطع الذي يقول فيه الحبر الأعظم إن البحث حول التقنيات الناشئة في قطاع ما يسمى أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة، بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في الحرب، يشكل سببا خطيرا للقلق الأخلاقي. وبما أن النزاعات والانقسامات لا تزال تضرب البشرية، لا يمكننا أن نهرب من القضايا الأخلاقية الخطيرة المتعلقة بقطاع التسلح. تابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول إن إلحاح هذه القضية يتزايد بسبب التطور الواسع النطاق واستخدام الطائرات المسلحة بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار الانتحارية، الأمر الذي أدى إلى إدراك أقل للدمار الذي تسببه وللمسؤولية عن استخدامها، ويساهم في نهج أكثر برودة وانفصالا إزاء مأساة الحرب الهائلة. وأضاف: لا يمكن اعتبار أنظمة الأسلحة المستقلة كيانات مسؤولة أخلاقيا. في الواقع يملك البشر قدرة فريدة على الحكم الأخلاقي والقرارات الأخلاقية التي لا يمكن تكرارها بواسطة مجموعة معقدة من الخوارزميات. أما الآلة فتبقى آلة على الرغم من كونها ذكية، وبالتالي فالخطر الحقيقي إذا عملت هذه الأنظمة دون إشراف بشري مباشر فقد ترتكب أخطاء في تحديد الأهداف المقصودة بسبب التحيزات الغير المحددة الناجمة عن قدرات التعلم الآلي الخاصة بها. وطالب المطران باليستريرو في هذا السياق بإشراف بشري مناسب ومستمر على الأسلحة ذات الأنظمة المجهزة بوظائف الذكاء الاصطناعي لكونه مسألة حاسمة. وتابع المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف يقول: لكون الآلات أشياء فهي لا يمكنها حقا أن تفكر أو تشعر أو تقرر أو تتحمل المسؤولية عن أفعالها، ولكن يمكنها فقط أن تنفذ التعليمات وتقلد السلوك البشري. لذلك من غير الصحيح أن نقول إن الآلات يمكنها أن تقرر أو أن تحكم. باختصار بكلمات أخرى، على الرغم من تعقيدها، لا يمكن للآلات أن تكون لها الكلمة الأخيرة على الكائنات البشرية. وبالنسبة للكرسي الرسولي، فمن الملح أن يعمل فريق الخبراء الحكوميين بشكل خاص في مجال حظر وتنظيم أنظمة الأسلحة على أساس درجة استقلاليتها، مع إبقاء الإشارة الأساسية إلى كرامة الشخص البشري في محور المداولات. ومن هنا جاء تحذير المطران إيتوري باليستريرو الأخير إن تطوير الأسلحة المتطورة بشكل متزايد حتى بهدف الحد من الأضرار الجانبية ليس حلا دائما، وأضاف: تماما مثل أي شكل من أشكال الشر، تنبع الحرب من قلب الإنسان، وبالتالي فالحل الحقيقي يكمن في التحول إلى ثقافة السلام التي تضع التقدم التكنولوجي في خدمة الإنسانية والتنمية البشرية المتكاملة والخير العام.
من أجل خير المكسيك، الديمقراطية وسيادة القانون أولاً، هو عنوان رسالة نشرها مجلس أساقفة المكسيك، وذلك في ضوء الانتخابات المرتقبة في البلاد في الثاني من شهر حزيران يونيو عام 2024. وكما أوردت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، شدد أساقفة المكسيك في رسالتهم على أهمية ومعنى هذا اليوم الانتخابي، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن هناك مخاطر تهدد الاستقرار الديمقراطي بسبب العنف الإجرامي، وتؤثر في الوقت نفسه على حرية المواطنين. وقالوا: لا يزال هناك الوقت لتجنب ذلك من خلال الثقة بقوة المؤسسات الانتخابية ونزاهة جميع المرشحين. كما وأشار أساقفة المكسيك في رسالتهم التي نشروها يوم الأحد الماضي 3 من آذار مارس، أشاروا إلى أن الخير العام للبلاد يقتضي عيش خبرة التجدد الديمقراطي بحرية ومسؤولية في الاحترام المتبادل. وأكدوا أيضا أن قرارات المواطنين التي يرشدها الخير العام تتضمن احترام الكرامة البشرية وحقوق المواطنين والاهتمام بالمعوزين. كما وأشار أساقفة المكسيك في رسالتهم إلى أنه على السلطات القيام بمسؤولياتها بشكل صحيح، وذلك من أجل ضمان مشاركة المواطنين. وتوقفوا أيضا في رسالتهم عند كلمات قداسة البابا فرانسيس في رسالته العامة فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية، مذكرين بأن السياسة هي من بين أسمى أشكال المحبة لأنها تسعى إلى الخير العام. كما وأشار أساقفة المكسيك في رسالتهم في ضوء الانتخابات المرتقبة في البلاد في الثاني من حزيران يونيو 2024، أشاروا إلى أن البلاد تحتاج إلى حملات انتخابية سليمة وقانونية مع الكثير من الاقتراحات المسؤولة والجادة، وإعطاء فسحة للبحث عن حلول صادقة وحقيقية لمشاكل البلاد آخذين في الاعتبار خطورتها. كما وأشار الأساقفة أيضا إلى أهمية حملات انتخابية تعزز ممارسة التصويت الحر والسري بدون تلاعب أو غش، وقالوا: نريد انتخابات يشارك فيها الجميع، وينبغي تجنب أي تراجع ديمقراطي. وفي ختام رسالتهم التي نشروها يوم الأحد الماضي 3 من آذار مارس، في ضوء الانتخابات المرتقبة في البلاد في 2 حزيران يونيو عام 2024، قال صاحفة المكسيك: ليس الوقت للامبالاة والامتناع عن التصويت، إنما للمشاركة والالتزام. وأضافوا: نحث جميع المواطنين ولا سيما الشباب على الاستعلام والاهتمام واتخاذ قرارات من أجل خير البلاد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجلس صاقفة المكسيك قد نشر بيانا في 22 شباط فبراير 2024، أشار فيه إلى الانتخابات المرتقبة في البلاد في 2 حزيران يونيو 2024، ودعا صاقفة المكسيك في بيانهم المؤمنين إلى يوم صلاة متواصلة من أجل انتخابات سلمية، وأمل بالتالي أن تجري العملية الانتخابية بسلام وشفافية، وأن يعي جميع المكسيكيين التزامهم الوطني للتصويت وانتخاب قادة يسعون بصدق إلى الخير العام. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوع المسيح.